رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد، برنامج أصول الدين، مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني. هذا برنامج الذي استمر أكثر من 33 حلقة أو تزيد في أصول الدين، هذه الأصول المهمة التي يجب على المسلم والمسلمة معرفتها وتطبيقها ليقوم بهذه العبادة العظيمة ولهذه الحكمة العظيمة لله عز وجل في خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نرحب مجددا بضيفنا بعد أن عادت بث هذه الحلقات من الرياض، حياك الله شيخ سعيد.
الله يبارك فيك، حياكم الله وبياكم.
في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نعود للحديث أيضا عن العقيدة. نحن تحدثنا في أكثر من حلقة عن العقيدة، وهي من أصول الدين العظيمة. تحدثتم كذلك شيخنا في الحلقات الماضية بمناسبة الحج، تحدثتم عن هذا الركن العظيم، أيضا تحدثتم في رمضان عن الصوم وما يتعلق بهذا الركن العظيم. عودة إلى العقيدة، ودائما وأبدا نكرر هذا الحديث للتأكيد، ولأن العقيدة هي أهم ما يتعبد به المؤمن، وهي الفيصل في إيمان الإنسان من عدمه. سنتحدث عن أهل السنة والجماعة، نتحدث عن صفاتهم، عن مفهوم هذه الجماعة الناجية بإذن الله عز وجل. في بداية الحلقة يا شيخنا نتحدث عن أهل السنة، مفهوم أهل السنة، ثم نتكلم عن الصنف الثاني أو الوصف الثاني، وهو وصف الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا شك أن مفهوم أهل السنة والجماعة مفهوم لا يقتصر على تحديد الناس، وإنما يلتزم فيه بكلام الله تعالى وكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. فنحن لا نأخذ من عند أنفسنا، ولا نقول من أكياسنا، ولا من أفهامنا، ولا من أفكارنا شيئا، وإنما نأخذ ذلك من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حرف أو بدل أو غير في مفهوم أهل السنة والجماعة فإنه يكون بذلك قد كذب على الله، وكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن عرف أهل السنة بغير تعريفهم ووصفهم بغير صفاتهم فقد كذب على الله، وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام.
إذن هو قال نعم، إذن هو وصف للمنهج، من طبق هذا المنهج فهو من أهل السنة والجماعة. نعم، بغض النظر عنه وعن عرقه. نعم، وعن انتماءه وغير ذلك.
كذلك قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنته الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، يبين لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثة الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمفهوم أهل السنة والجماعة لا يقتصر على تحديد الناس، وإنما حدده النبي عليه الصلاة والسلام. فالمفهوم في اللغة السنة هي الطريقة الحسنة، الطريقة الحسنة الصحيحة، هذا بالنسبة للسنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. وفي الاصطلاح أهل السنة هو الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في الاصطلاح الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا، وهي السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها. ولهذا يقال فلان من أهل السنة، أي من أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة. ومفهوم الجماعة أهل السنة والجماعة، الجماعة في الاصطلاح أهل العقيدة هم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على الحق، وما وافق الحق فهو يقال له جماعة ولو كان واحدا، كما قال عبد الله بن مسعود: جماعة ما وافق الحق من وافق الحق وإن كنت وحدك، أو كما قال رضي الله عنه وذكر ذلك عنه الإمام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى.
إذن هي غير مرتبطة بعدد أو كثرة أو قلة،
وإنما من كان على الحق الذي كانت عليه جماعة، وهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا في الحقيقة في تعريف أهل السنة والجماعة في اللغة والاصطلاح.
جميل.
ولهم أسماء.
قبل ذلك شيخنا، هل نستطيع أن نفصل بين السنة والجماعة؟ يقول الإنسان أنا من أهل السنة لكن لست من أهل
الجماعة. لا بد أن يكون من أهل الجماعة، لأن الجماعة الذين اجتمعوا على الحق وبه يعملون اعتقادا وقولا وعملا، فأهل السنة هم أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة. فإنهم في الحقيقة هم أهل السنة الذين بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وستأتي تعريفهم الدقيق كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة يحددهم ويبينهم وما بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما بينه أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في أهل السنة: هم من كان مثل ما كان عليه، مثل ما كنت عليه أنا وأصحابي. هؤلاء هم أهل السنة، حددهم النبي عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا أهل السنة. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فله الحق أن يقول أنا من أهل السنة، ومن لم يكن كذلك فلا يكذب على الله ولا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا قولا باطلا وزورا وبهتانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد أهل السنة صلوات الله وسلامه عليه. فأهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى والمتبعون لهم بإحسان، وهم الذين استقاموا على الاتباع وابتعدوا عن الابتداع في أي مكان وفي أي زمان، وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة، وسموا بذلك لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في ذلك: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحد، والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن هذا يدل على أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام ينقسمون إلى 73 فرقة، وهذه الفرق كلها في جهنم، في نار جهنم إلا واحدة. ولهذا قال الصحابة: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن هؤلاء هم الناجون من النار، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم الناجون من النار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: قيل يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية الترمذي قالوا: ومن هم؟ من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فحق لمن كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يقول أنا من السنة. أما من قال من كان على غير هذا الهدي وقال هو من أهل السنة، فإن هذا من القول الزور والبهتان والظلم والعدوان والقول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام بغير علم، لأن الله تعالى حدد ذلك وحدده النبي صلوات الله وسلامه عليه. وزرقة الناجية كذلك هم أهل السنة والجماعة. كيف نقول ناجية؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار، 73 فرقة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، إذن هذه الواحدة هي الناجية من النار. إذن يقال لهم أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، إذن هذه ناجية من النار كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويقال لأهل السنة الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة. لماذا يقال لهم الطائفة المنصورة؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، رواه البخاري ومسلم. وهذه الطائفة في المعلوم عند علماء أهل السنة والعلماء الربانيين هي الطائفة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة، وهم قليل، هم قليل، والله تعالى يقول وقليل من عباد الشكور. أما أكثر الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأهل السنة قليل كما يأتي إن شاء الله بأنهم هم الغرباء. وكذلك من صفات أهل السنة والجماعة أنهم المتمسكون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من كان على هذه الطريقة فهو من أهل السنة، ولهذا قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم أهل السنة، فالله تعالى قال لهم ذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء أهل السنة والجماعة السابقون الأولون، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فدل على ذلك أن هؤلاء هم أصل أهل السنة والجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه والتابعون لهم بإحسان وتابعيهم بإحسان كذلك ثلاثة القرون المفضلة الأولى، ومن سار على نهجهم ومن سار على طريقتهم إلى يوم القيامة من أئمة الهدى ومن أعلام المسلمين على سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه
عليه الصلاة والسلام. إذن شيخنا البعض ربما يلمز أهل السنة والجماعة بأن لديهم تشدد في كل شيء بأثر وكل شيء بنص، ويقول الدين ربما فيه اتساع وفيه يسر وأنتم تشددون في ذلك وتلتزمون حرفيا بما جاء عن الله عز وجل ورسوله وكذلك عن السلف الصالح.
لا، هذا لا يقال له تشدد، يقال له هذا من الحكمة وهذا من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته واتباع أمر الله تعالى. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شد العقاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له قل في نبي الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأهل السنة في الحقيقة لا يتشددون، وإنما يأخذون بالأصول العظيمة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسلمون من ما وقع فيه المبتدعون من التحريف والتعطيل وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. إذن أهل السنة ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، أي ما كان من كان على مثل ما كان عليه ما كنت عليه وأصحابي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صفات أهل السنة أنهم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعدلون، ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله إن لله عبادا يحيي بهم إن لله عبادا يحيي بهم العباد والبلاد، وهم أهل السنة يحيي بهم البلاد والعباد. البلاد تحيا بطاعة الله تعالى وبطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والعباد كذلك يحون بذلك ويقومون بما أوجب الله عليهم ويبتعدون عما حرم الله عليهم وتفتح لهم البركات من السماء والأرض وغير ذلك. وأهل السنة هم خيار الناس، خيار الناس ينهون عن البدع وأهلها. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل السنة هم خيار الأمة وسطها الذين هم على الصراط المستقيم طريق الحق والاعتدال، هؤلاء هم أهل السنة لا أهل الضلالة وأهل البدع والخرافات الذين يكذبون على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام ويحرفون كلام الله ويحرفون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون على الله بغير علم. والحكم هو القرآن الكريم والسنة النبوية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
مفهوم الوسط شيخنا هل هو شيء بين أمرين؟ يعني بعض الناس يقول حتى في أمور الحياتية إذا أراد أن يختار قال خير الأمور الأوسط، واحد اثنين ثلاثة يختار الأوسط منها.
لا،
لكن هل هو هذا هو المفهوم الصحيح؟
لا،
أو أنه هو العدل؟
لا، لا، هو العدل والخير للأمة هو الوسط. يعني عندنا مثلا من كان قبلنا كاليهود والنصارى كان عندهم شدة عظيمة في الطهارة، حتى أن بعضهم يقص الثياب بالمقاريط حتى يكون طاهرا، والنصارى عندهم تساهل في الطهارة كذلك، هذا مثال، حتى أنهم يعملون الأشياء القبيحة ولا يتنزهون من الأمور النجاسات. والأمة وسط، أمة النبي عليه الصلاة والسلام وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطاء في الطهارة مثلا، يا الحمد لله لا يكون عندهم شدة في الطهارة حتى أنهم يقطعوا الثياب ويقرضوها، ولا يكون عندهم تساهل، وإنما يتوسطون في الأمور كما أمر الله تعالى وكما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أهل السنة كذلك هم الغرباء الذين بينهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول ما الغرباء؟ قال هم النزاع من القبائل، يعني أناس قليل في نزاع يختلفون، كل قبيلة وكل بلدة وكل مدينة فيها نزاع من أهل السنة قليل. ولهذا قال في الرواية الأخرى وفي الرواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذه صلاة أهل السنة، يعني هم صالحون في أناس كثير، ها في أناس كثير، ومن يعصيهم أكثر مما يطيعهم، هذا يدل على أن قليل من عباد الله تعالى الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكذلك جاء في الرواية الأخرى الذين يصلحون إذا فسد الناس، في رواية إذا يصلحون ما أفسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس، الألفاظ كلها متقاربة، وأن أهل السنة والجماعة هم الغرباء هم النزاع من القبائل، وهم يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس، وهذه من صفات أهل السنة والجماعة.
أيضا هذا شيخنا مما ينقم عليهم الجهلة أنهم يردون عليهم ويوضحون لهم السنة ويقولون أنتم أخطأتم في هذا الأمر، وهم يقولون بالعكس نحن نجتهد ونريد الخير وأنتم تشددون على شيء ليس فيه نص وليس فيه حديث أو آية.
الإنسان أول الإنسان لا يشرع من ذات نفسه ولا من كيسه كما يقال، وإنما عندنا القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون بالاتباع، منهيون على الابتداع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مبتدع مردود عليه. فنحن لا نعمل إلا ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، وبينه العلماء بأنه الحق لتفسير لهذا القرآن الكريم وشرح لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو المطلوب. وأهل السنة كذلك هم الذين يحملون العلم وينفون عنه تحريف الغالين وإبطال المبطلين. ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله لم يكونوا يسألون عن الإسناد، كانوا يحدثون بدون إسناد، فلما وقعت الفتنة أي من البدع، قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا يدل على أن أهل السنة انتبهوا حينما جاءت البدع وجاءت الخرافات، فلا يقبلوا من أهل البدع، وإنما يقبلون من الرجال الثقات الحفاظ الأثبات الدين والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فهو يعني ثابت جيل عن جيل، وبين النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعد ذلك من قوم تسبق أيمانهم شهاداتهم وشهاداتهم أيمانهم. هذا يدل على أن ثلاثة القرون الأولى المفضلة قرن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وقرن التابعين وأتباعهم هم أفضل القرون كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه
الصلاة والسلام. استأذنكم شيخنا في فاصل أول في هذه الحلقة، ثم نستكمل أسماء وصفات أهل السنة والجماعة. فاصل يسير حديث الكرام، ثم نعود لاستكمال حديثنا في معرفة أسماء وصفات هذه الفرقة والناجية والمنصورة أهل السنة والجماعة. فاصل يسير ثم نلتقيكم بإذن الله.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد، ونحن نتحدث مع الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني عن أهل السنة والجماعة وعن مفهوم أهل السنة والجماعة وبعض صفاتهم وأسمائهم. شيخنا، قبل الفاصل تحدثتم عن جملة من أسماء وصفات أهل السنة والجماعة، لو نختم هذا المحور استكمال ما تبقى.
لا شك أن أهل السنة والجماعة كما تقدم هم من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وتقدمت الصفات لأهل السنة والجماعة، ومما يحسن الإشارة إليه ما سمعته من سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية، حينما ذكر صفات أهل السنة والجماعة قال رحمه الله تعالى: أهل السنة، بعد أن ذكر الأمور السابقة قال: فهؤلاء أهل السنة والجماعة، ويقال لهم الفرقة الناجية، ويقال لهم الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة، ويقال لهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وكلها وصف لفرقة واحدة، كلها وصف لفرقة واحدة وهم الصحابة. قال: وهم الصحابة ومن سار على نهجهم واقتدى بهم. ويخرج من ذلك الجهمية والمعتزلة والمرجئة والقدرية، وكل من خالف الصحابة رضي الله عنهم يكون من الفرق الاثنتين والسبعين التي هي من 73. الفرقة الناجية هي 73، أما الهالكة فهو 72. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أيهم من كان مثل ما كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: وكل من خالف الصحابة رضي الله عنهم يكون من الفرقة الاثنتين والسبعين، وإنما يكون من الفرقة الناجية واتباع شريعته عليه الصلاة والسلام من سار على نهج الصحابة في توحيد الله تعالى والإخلاص له وسنته وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتعظيم أمره ونهيه كما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية. هكذا قال في شرح العقيدة الوسطية وهو مطبوع، هذا واضح عند أهل السنة والجماعة، ولا شك أن أهل السنة والجماعة يكفيهم أو يكفي في تعريفهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: هم ما أنا عليه وأصحابي، أو مثل، أي معناه مثل ما كان من كان عمل ما كان من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
بعد أن استعرضنا شيخنا هذا المفهوم لأهل السنة والجماعة وكذلك بعض صفاتهم وأسمائهم التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة ينطلقون من أصول يقفون عليها، أصول ثابتة، ويقيمون بها منهجهم وكذلك الرد على مخالفيهم.
لا شك أن أهل السنة والجماعة لهم أصول ثابتة واضحة صحيحة يسيرون عليها في الاعتقاد والعمل، وهذه الأصول مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا من قيل وقال وأقوال الشيوخ والمخلوقين ضعفاء، وإنما من كلام الخالق المستحق للعبادة، ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه عليه، وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وهذه الأصول هي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، هذه أصول ثابتة عند أهل السنة والجماعة. والإيمان تتفرع منه أمور كثيرة، كالإيمان بالله تعالى، فهذا الإيمان أي الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو الخالق المدبر للأمور المالك لكل شيء، وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، هذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وله الأسماء والصفات سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو سبحانه وتعالى سمى بنفسه بأسماء. هذا من منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرون هذه الصفات كما جاءت مع الإيمان بمعانيها، ولا يخوضون في هذا ولا يفوضون إلا في الكيفية، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله، لم يخبرنا ربنا بها. هم يقولون يثبتون لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من غير تحريف، أي يحرفون الكلم عن مواضعه. بعض الناس يقول: كلم الله موسى تكليما، يحرف حرف يقول: وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف لكلام الله تعالى حتى ينفي كلام عن الله تعالى، نعوذ بالله. بعضهم يقول: الرحمن كما يأتي في استوائه سبحانه يقول استولى، الله يقول الرحمن العرش استوى وأنا أقول استولى، هذا تحريف لكلام الله تعالى، الله يقول في القرآن في سبعة مواضع، في سبعة مواضع من القرآن الكريم يقول على العرش استوى سبحانه وتعالى. فلا يجوز العبد المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام أن يحرف كلام الله، هذا من التحريف. تحريف سواء كان التحريف باللفظ أو التحريف بالمعنى.
وهذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. أهل السنة والجماعة وصولهم الكتاب والسنة فينطلقون منها،
ينطلقون منها
وغيرهم ولا يبتدئ ويبتدئ يجعل ابتداعه هو الأصل ويريد أن يسنى عليهم الكتاب والسنة.
عند أهل السنة والجماعة يقول يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. مثال ذلك الاستواء كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كيف استوى، فحينئذ غضب الإمام مالك وعالته الرحضاء العرق وقال الرحمن في الرحمن قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب، أي الإمام بالاستواء، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية. وهذه قاعدة جعلها الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، لكنها تنطبق على سائر الصفات. الاستواء معلوم، معلوم بالكلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام به واجب، الإمام بهذا الاستواء واجب، لكن على وجه لائق بالله تعالى. والكيف مجهول، الكيفية ما أخبرنا الله بهذه الكيفية، فلما نبحث عن الكيف؟ الله ما أخبرنا، فنحن لا نكذب على الله ونقول استولى أبدا، ما أخبرنا نكذب. فأهل السنة يفوضون الكيف، أما الصفات فلا يفوضون الصفات، وإنما الصفات لها معاني. سميع يسمع سبحانه وتعالى كل شيء، بصير يبصر كل شيء، رحيم يرحم، وهكذا. أما من يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر، هذا في الحقيقة تحريف، هذا تعطيل، بعد يقال له تعطيل ويقال له تحريف. فلا شك أن أهل السنة والجماعة وفقهم الله تعالى لهذا، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني هو أثبت له نفسه الصفات سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم فصل وأثبت له سبحانه وتعالى السمع والبصر. فالاستواء كما قال الإمام مالك رحمه الله استواء معلوم، والإمام به واجب، والكيف مجهول وسؤال العباد. كذلك اليدان معلومتان والإمام بهما واجب، لأن الله قال بل يداه مبسوطتان. قالت اليهود لعنهم الله قالوا بأن الله تعالى فقير، أعوذ بالله تعالى، فالله تعالى رد عليهم سبحانه وتعالى قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا يدل على أن الله تعالى له يدان، لكن الإيمان به مواجب يدان، واليدان معلومتان بالأدلة، والكيف مجهول، والإيمان والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة. ولهذا يقال عند السنة له يدان لا كأيدينا، وله سمع لا كأسماعنا، وله بصر لا كأبصارنا، وله وجه لا كوجوهنا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهكذا. وله رحمة لا كرحمتنا، وله كرم، وهكذا في جميع الصفات. ويقال لها الكيف مجهول، الإيمان بالصفة معلوم، وكذلك الإيمان بها واجب، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة، وهكذا الصفات الأخرى. صفة الوجه قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه الله، الله له وجه سبحانه وتعالى يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان إذا كان يصلي كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كان في صلاته فلا يلتفت، فإن الله قبل وجهه، يعني قبل وجه المصلي، فلا ينصرف فينصرف الله عنه. فلله وجه، وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن الكيفية مجهول. الوجه لا ليس كوجه المخلوقين يليق بجلال الله عز وجل، والصفة مجهولة، ما أخبر الله بالصفة، وهكذا الصفات اليدين واليدين كذلك، صفة العينين لله عينان، كما قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ثبت في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأعور، إن الدجال أعور، إن ربكم ليس بأعور. هذا يدل على أن لله عينين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كأعين المخلوقين، إنما هي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. كذلك معية الله مع خلقه، إن الله مع الذين اتقوا، كما قال: وهو معكم أينما كنتم. المعية معيتان، معية عامة لجميع المخلوقات، للجن والإنس وجميع المخلوقات والكفار والمؤمنين وغيرهم. هذه المعية معية العلم سبحانه وتعالى والقدرة، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، هو على عرش مستوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا معية عامة. ومعية خاصة للمؤمنين، معية التوفيق والإلهام والتسديد والنصرة، كما قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية، معية التوفيق والإلهام والنصرة من الله تعالى. فالمؤمن أهل السنة يؤمنون بهذا، بالمعية الخاصة والمعية العامة. كذلك صفة الكلام، الله تعالى يتكلم لكن كلامه ليس كلام خلقه، كلامه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الله الذي كلم موسى تكليم، والقرآن وكلام الله، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدا وإليه يعود. تكلم الله به لفظا وحروفا ومعنى، تكلم الله به على الوجه اللائق به سبحانه، وسمعه جبريل من الله تعالى، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو كلام الله ليس مخلوق، وإنما كلام الله من صفاته سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود لآخر الزمان. فلا شك أن كلام الله والقرآن كلامه، وليس كلام النفسي، والعياذ بالله. بعض الناس يقول كلام النفسي، أو لا، هذا كلام الله لفظه حروفه ومعانيه كلام الله تعالى، وليس ككلام خلقه سبحانه وتعالى.
سبحان الله. شيخنا، البعض ممن ضل، نسأل الله عز وجل الهداية للجميع، سبب ضلاله أنه يريد أن يذهب أو يبتعد عن التمثيل فيقع في التعطيل.
نعم، هذا هو يريد أن يفر من شيء فيقع في شر، في أشر منه، نسأل الله العافية. لكن لو التزم بظاهر النصوص وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها تجرى أو كما جاءت مع الإيمان بمعانيها وعدم الكيفية، فإنه ينجو، لأن الله تعالى هو تكلم بالقرآن الكريم على اللغة الفصحى، لغة قريش. ما يمكن أن يقال بأنه ما قال السولى، هذا اللغة العربية الفصحى، الرحمن على العرش استوى. فكيف نقول السولى؟ أو كيف يقال بأن الرحمة إرادة الإنعام، الغضب إرادة الانتقام ونصف الغضب؟ لأن الله غضب يليق بجلاله، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، نعوذ بالله. فالله الغضب يثبت لله، وهو من الصفات الفعلية، لكنه يليق بالله تعالى، ليس كغضب المخلوقين. غضب المخلوقين غير، وغضب الله تعالى يليق بجلاله، وفيه كمان صفة الكمال لله تعالى. والرضا كذلك، رضا الله تعالى رضا يختص بالله تعالى، ليس كرضا المخلوقين. وهكذا رؤية المؤمنين لربهم، هذه من صفات الله تعالى، هذه أن الرؤية. لكن يوم القيامة لا يراه إلا المؤمنون في عرصات القيامة وفي الجنة، كما بين الله تعالى ذلك بقوله: وجوه يومئذ ناظرة، أي مشرقة، إلى ربها ناظرة، أي مبصرة، تبصر ربها تبارك وتعالى. فالله تعالى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرون الله تعالى في الجنة، فإنه أعظم النعيم. ولهذا قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
طيب لعلنا نتوقف شيخنا عند هذا القدر، فاصل أخير معنا في هذه الحلقة ثم نستكمل ما تبقى من محاور هذه الحلقة، فاصل يسير ثم نستكمل ما تحدث فيه الشيخ عن أصول أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله عز وجل وكذلك الرد على من خالفهم.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات، واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم، وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام الجديد مع الجزء الأخير في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن مفهوم أهل السنة والجماعة. شيخ سعيد، قبل الفاصل تحدثتم عن بعض الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة، وهذه الصفات شيخنا وتوحيد الأسماء والصفات هو أظنه هو أكثر ما ظل فيه كثير من الفرق.
نعم، الله تعالى وفق أهل السنة والجماعة لإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه على ما يريد سبحانه وتعالى وعلى الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف كما تقدم، ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إمرار الصفات كما جاءت مع الإيمان بمعانيها، يؤمن بالصفة مع الإيمان بالمعنى، لا يكون كالذي يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، والعياذ بالله كالمعتزلة وغيرهم، أو يؤول التأويل الباطل الصفات يقول بأن الرحمة الغضب إرادة الانتقام، والرحمة إرادة الإنعام، هذا تحريف تحريف، أو يقول الاستواء هو الاستيلاء، تحريف وقول على الله بغير علم،
مع أنهم يقولون ليس تحريفا، هم شيخنا يدعون أنه تنزيه، هو تحريف،
هو في الحقيقة هم يعني لم يوفقوا إلى طريق أهل السنة والجماعة، ولهذا وقعوا في هذا، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. ثم كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بنزول الله تعالى، وهذا من أعظم الصفات التي يستفيد منها المؤمن في الدنيا والآخرة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يدرق الفجر، هذا جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، لكن النزول ليس كنزول المخلوقين، النزول يليق بجلال الله تعالى، الإيمان بالنزول واجب،
نطبق عليه كلام الإمام مالك،
الإيمان بهذا النزول معلوم والإيمان به واجب، وللنزول معلوم بالأدلة، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدأ، أي عن الكيفية،
هذا له نزول لا كنزول المخلوقين سبحانه وتعالى يليق بجلاله. ما أخبرنا الله بكيفية النزول سبحانه وتعالى، وهو الذي أحاط بكل شيء، ما سوى موات الأرض والأرض والسبع الأرض السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردلة في يد أحدكم كما جاء في الآثار، يدل على عظمة الله تعالى. الله ما دام أن كرسيه أحاط بالمخلوقات كلها، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي وهو كرسي الرحمن موضع القدمين كما ذكر ابن عباس. فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة يعني ألقيت في فلة، السماوات السبع بالنسبة للكرسي كدرهم من سبعة، هذا مخلوق، مخلوقات السماوات مخلوقة، بالنسبة للكرسي كدرهم من سبعة ألقيت في ترس، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلة، هذا عرش الرحمن الذي استوى عليه سبحانه وتعالى استوى يليق بجلاله. فكيف الإنسان يتوصل إلى أن يكيف الخالق الذي بيده كل شيء، الذي كرسيه وسع المخلوقات كلها، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى. فالنزول معلوم والكوالمان به واجب، والسؤال عن كيف مجهول، فلا شو السؤال عن كيف مجهول. فلهذا المؤمن حينما يسأل ربه في الثلث الآخر من الليل أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، يقول اللهم إني أسألك، يتصور ما يتصور الكيف، وإنما يعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى يقول من يدعوني فأستغفر له، من يستغفر من يدعوني فأجي أستجيب له، من يدعوني فأستغفر له، هكذا. فيسأل الله تعالى في هذا الوقت المبارك، وكثير من الناس إلا من إلا أهل السنة والجماعة لا يثبتون هذا، نسأل الله العافية.
ومن الشيخنا لا يثبت يحرم هذا الفضل العظيم،
يحرم هذا الخير، نعم يحرم هذا الخير، هذا من نفى الصفات، رب بعضهم نفى الصفات كلها حتى أنه يوجد إله لا صفات له، نسأل الله العافية. إذا كان لا سميع لا بصير لا ليس له وجه ليس له، نسأل الله العفو والعافية، هذا يعني صفات العدم حتى وصفهم بالعدم. لكن يقال لهم بأنهم يثبتون الذات، يثبتون الذات الجميع، فيقال لهم تقولوا في الصفات كما تقولون في الذات، له ذات، يقول لو سئلوا لماذا تثبتون الذات قالوا لأنه له ذات لا ليست كالذوات، أثبتوا كذلك أن له صفات ليست كالصفات سبحانه وتعالى، فهو الخالق سبحانه وتعالى له صفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم هناك لله تعالى صفات ذاتية وصفات فعلية، فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله تعالى كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والوجه واليدين والعينين والرجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة والجلال قدمه فيها رجله فيها، فتقول قط قط يعني حسبي حسبي كفاني، هل يدل على أن الله قدم تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن ليست كأقدام المخلوقين له تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء وبسمع الرسول. فينبغي المؤمن أن يطبق هذه الآية، كل ما يتصور ويأتي الشيطان في شيء من الأمور يريد أن يدخله مع المبتدع يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، أو يقول في الصفات كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الكيف، مثلا الوجه يقول الوجه معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة عن الكيفية، وكذلك اليدين، كذلك أي صفة من صفات الله تعالى. فهذه الصفات صفات ملازمة لله تعالى يقال لها صفات ذاتية.
جميل شيخنا، نعم شيخنا، الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قاعدة عند أهل السنة والجماعة في نفي الكيف وكذلك إثبات الصفات،
هو قاعدة ليس كمثله شيء
تمثيل،
يعني في التمثيل ما يمثل الله تعالى بخلقه في شيء من صفاته ولا في شيء من ما يختص به سبحانه، وهو السميع البصير إثبات للسمع والبصر وهكذا الصفات الأخرى، فهو لا يشابه أحدا من خلقه. وهناك صفات فعلية يفعلها سبحانه وتعالى إذا شاء، وليست من الصفات الذاتية كالاستواء، يستوي إذا شاء سبحانه وتعالى، ينزل إذا شاء سبحانه وتعالى، وكذلك المجيء يوم القيامة يجيء إذا شاء، والضحك هذا من صفات الله تعالى الفعلية. فيبين الله تعالى، بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفات، والرضا والغضب والسخط هذا من صفات الله الفعلية التي يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. فالمسلم يؤمن بهذا وبهذا،
لكن العلم والحياة والقدرة هذه الصفات
هذه من الصفات الذاتية، والرحمة كذلك، ورحيم دائم سبحانه وتعالى العبادة سبحانه وتعالى. فالمؤمن يؤمن بهذه الصفات، لكن على حد مفهوم أهل السنة والجماعة الإيمان بهذه لا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. التحريف تقدم بأن التحريف يحرف الكلم عن مواضعه، إما يحرف ويزيد في اللفظ أو يحرف المعنى. فالمعنى مثلا زيادة اللفظ يقول كلم الله، يعني كأنه الله موسى الذي كلم الله، نسأل الله العافية. التحريف هذا التحريف، زاد في التشكيل قال تكلم الله، لا كلم الله موسى تكريما، كذلك استولى زاد في اللفظ العرش استولى، قال استولى هذا زيادة، هذا تحريف. كذلك التعطيل مثل فعل الجهمية يعطلون الصفات كلها، الصفات الأسماء والصفات يعطلونها، ما يثبتون إلا الذات، نسأل الله العفو والعافية. المعتزلة يثبتون الأسماء لكنها مجرد على الصفات، يكون سميع بلا سمع، بصير بلا بصير، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات ومعانيها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، مع الإيمان بما دلت عليه. نعم.
في ختام هذه الحلقة لابد من الحديث عن جانب ربما ينطلي على بعض الناس لجهلهم، أن هناك بعض أقطار المسلمين يتبعون مذهبا من المذاهب الأربعة المعروفة في الفقه، فيتبعون أبا حنيفة أو مالك أو الإمام أحمد أو الإمام كذلك الشافعي، يتبعونهم فقها ولكنهم يخالفونهم عقيدة. وربما ونحن قبل قليل تحدثنا عن الإمام مالك وعن مقولته أكثر من مرة، مع أن المذهب المالكي ليس معمول به في بلادنا. أي فالحديث هل الأئمة الأربعة وهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هل هم كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة أم هناك اختلاف بينهم؟
الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كلهم على مذهب أهل السنة والجماعة، ومن كان من أتباعهم إن كان صادقا وأنه من الشافعية أو كان من المالكية أو كان من الأحناف أو من الحنابلة وخالفهم في العقيدة فقد خالف إمامه. إمامه الأئمة الأربعة كلهم بإجماع العلماء على مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وكلهم يأمرون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يقولون إذا خالف قولي قول النبي عليه الصلاة والسلام فضرب بقولي عرض الحائط، كلهم يأمرون بالخير، كلهم يأمرون بالسنة، لكن الخلل حصل في أتباعهم من بعدهم. ولهذا كان العلماء رحمه الله تعالى في تأليفهم سابقا في عهد الأئمة يبدأون كتبهم بالعقيدة أولا قبل العبادات وقبل المعاملات،
الفقه الأكبر
أي يبدأون بالعقيدة، يعني بأركان الإسلام يفسرون معنى لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك العبادات، ثم بعد ذلك المعاملات، إنما حصل التفريق فيما بعد، اقتصروا على الفقه والعقيدة قالوا لها كتب أخرى. فالحقيقة أن أهل السنة المذاهب الأربعة الأئمة، الأئمة للمذاهب الأربعة هم من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. والإنسان ليس معصوم، قد يحصل فيه خطأ قاسي، لكن خير الخطائين التوابون الحمد لله، كل لا يؤخذ من قوله يرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام مالك كل أن يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر، يعني كل منا مراد مردود عليه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا، إذا قال قولا عليه الصلاة والسلام فهو الحق، لأنه وحي يوحى من الله تعالى، هذا من فضل من الله تعالى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أما غيره من البشر حتى الصحابة رضي الله عنهم هم أئمة الهدى وهم علام الدجى رضي الله عنهم، لكن إذا انفرد الواحد قد يقول بقول خلاف قول بعض الصحابة، لكنهم لا يجتمعون على باطل رضي الله عنهم وأرضاهم
رضي الله عنهم. نحن نشكركم شيخنا في ختام هذه الحلقة،
بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم والمستمعين من أهل السنة والجماعة الذين يحبهم الله تعالى وعلى هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن مفهوم أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم من أهل السنة والجماعة ومن المطبقين لمنهجهم وممن يقتفون أثرهم، ويختم الله عز وجل لنا ولكم بإذن الله عز وجل على خير. حتى الملتقى بكم يوم الاثنين القادم تمام الساعة 9 مساء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل